بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني عشر من الجزء الثامن. الوجه الأول يبدأ حالا. تتمة كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. قصة ذي القرنين. وكان ذو القرنين ملكا صالحا، وقد أعطاه الله من القوة أسباب الملك والفتوح ما لم يكن لغيره، فذكر الله من حسن سيرته ورحمته وقوة ملكه وتوسعه في المشارق والمغارب ما يحصل به المقصود التام من سيرته ومعرفة أحواله. ولهذا قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي من بعض أخباره. ومن المعلوم أن ما قصه الله في كتابه هو أحسن وأنفع ما يقص على العباد، فأخبر أنه أعطاه من كل شيء سببا يحصل به قوة الملك وعلم السياسة وحسن التدبير والسلاح المخضع للأمم وكثرة الجنود وتسهيل المواصلات وجميع ما يحتاجه. ومع ذلك فقد عمل بالأسباب التي أعطيها، فما كل أحد يعطى الأسباب النافعة، ولا كل من أعطيها يتبعها ويعمل بها، ولا كل من أعطيها يتبعها ويعمل بها. أما ذو القرنين فإنه تم له الأمران، أعطي سببا فأتبع سببا، فغزا بجيوشه الجرارة أدنى إفريقية وأقصاها حتى بلغ البحر المحيط الغربي، فوصل إلى محل إذا غربت الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أي رآها في رؤية العين كأنها تغرب في البحر، والبحر لونه أسود كالحمئة، والقصد أنه وصل إلى حيث منتهى الخف والحافر من بلاد أفريقية، ووجد في ذلك المحل وتلك الأقطار قوما منهم المسلم والكافر والبر والفاجر، بدليل قوله: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إما أن القائل له نبي من أنبياء الله أو أحد العلماء، أو أن المعنى أنه بسبب قدرته كان مخيرا قدرا، وإلا فمن المعلوم أن الشرع لا يسوي بين الأمرين المتفاوتين في الإحسان والإساءة، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وهذا يدل على عدله وأنه ملك صالح وعلى حسن تدبيره. ثم أتبع سببا، أي ثم عمل بالأسباب التي أوتيها بعدما أخضع أهل المغارب، رجع يفتح الأرض قطرا قطرا حتى وصل إلى مطلع الشمس من بلاد الصين وشواطئ البحر المحيط الهادي، وهذا منتهى ما وصل إليه الفاتحون. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي لا ستر لهم عن الشمس، لا ثياب ينسجونها ويلبسونها، ولا بيوت يبنونها ويأوون إليها، أي وجد هؤلاء القوم الذين في أقصى المشرق بهذه الصفة والوحشية بمنزلة الوحوش التي تأوي إلى الغياض والغيران والأسراب، منقطعين عن الناس، وكانوا في ذلك الوقت على هذه الحالة التي وصف الله. والمقصود من هذا أنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد. ثم كر راجعا وأتبع سببا يمكنه من مناهج البلاد وتخطيع العباد قاصدا نحو الشمال، حتى إذا بلغ بين السدين، أي بلغ محلا متوسطا بين السدين الموجودين منذ خلق الله الأرض، وهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة متواصلة من تلك الفجوة، وهي الريع إلى البحار الشرقية والغربية، وهي في بلاد الترك. على هذا اتفق المفسرون والمؤرخون، وإنما اختلفوا هل هي سلاسل جبال القفقاس أم دون ذلك في أذربيجان، أم سلاسل جبال ألتاي، أم الجبال المتصلة بالسور الصيني في بلاد منغوليا، وهو الظاهر. وعلى الأقوال كلها فوجد عند تلك الفجوة التي بين سلاسل هذه الجبال قوما لا يكادون يفقهون قولا من بعد لغتهم وثقل فهمهم للغات الأمم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وهم أمم عظيمة من نسل يافث بن نوح من العناصر التركية وغيرهم، كما هو مذكور مفصل من أحوالهم ومشروح من صفاتهم. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي من القوة والأسباب والاقتدار خير فأعينوني بقوة، أي إن هذا بناء عظيم يحتاج في الإعانة عليه إلى مساعدة قوية في الأبدان. أجعل بينكم وبينهم ردما، ولم يقل سدا، لأن الذي بنى فقط هو تلك الثنية والريع الواقع بين السدين الطبيعيين، أي بين سلاسل تلك الجبال، فدبرهم على كيفية آلاته وبنيانه، فقال آتوني زبر الحديد، أي اجمعوا لي جميع قطع الحديد الموجودة من صغار وكبار، ولا تدعوا من الموجود شيئا واركموه بين السدين. ففعلوا ذلك حتى كان الحديد تلولا عظيمة موازنة للجبال. ولهذا قال حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي الجبلين المكتنفين لذلك الردم، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، أي أمر بالنحاس فأذيب بالنيران وجعل يسيل بين قطع الحديد فالتحم بعضها ببعض وصارت جبلا هائلا متصلا بالسدين، فحصل بذلك المقصود من عيث ياجوج ومأجوج. ولهذا قال فما استطاعوا أن يظهروه، أي يصعدوا ذلك الردم، وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، أي ربي الذي وفقني لهذا العمل الجليل والآثر الجميل، فرحمكم إذ منعكم من ضرر يأجوج ومأجوج بهذا السبب الذي لا قدرة لكم عليه. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، أي هذا العمل والحيلول بينكم وبين يأجوج ومأجوج مؤقت إلى أجل، فإذا جاء ذلك الأجر قدر الله للخلق من أسباب القوة والقدرة والصناعات والاختراعات الهائلة ما يمكن يأجوج ومأجوج من وطئ بلادكم أيها المجاورون، بل ومن وطئ مشارق الأرض ومغاربها وأقطارها، كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع سواء مثل هذه السدود والبحار وجو السماء، ينسلون أي يسرعون فيها غير مكترثين ولا حاجز يحجزهم. فلفظة من كل حدب تشمل جميع المواضع والأقطار، سهلها وصعبها، منخفضها ومرتفعها، وإنما نص الله على المرتفعات لأن السهول والأماكن المنخفضة من باب أولى وأحرى. وقد ورد في صفاتهم أحاديث في الصحيحين تؤيد ما في هذه الآيات من صفاتهم، وأورد أصحاب السير والتواريخ الأول من صفاتهم وهيئاتهم آثارا لا خطام لها ولا زمام شوشت أفكار أكثر الناس ومنعتهم من الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية وتطبيقها على الواقع. فعليك بلزوم ما دل عليه الكتاب والسنة ودع ما سوى ذلك، فإن فيها الهدى والرشد والنور. قصة عيسى وأمه وزكريا ويحيى عليهم السلام. كانت زوجة عمران وهو من أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وذوي المقامات العالية عندهم، نذرت حين ظهر حملها أن تحرر ما في بطنها لبيت المقدس، يكون خادما لبيت الله معدا لعبادة الله، ظنا أن الذي في بطنها ذكر. فلما وضعتها قالت معتذرة إلى الله شاكية إليه الحال، أرب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. أي أن الذكر الذي له القوة والقدرة على ما يراد منه من القيام بخدمة بيت المقدس. وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فحصنتها بالله من عدوها هي وذريتها، وكان هذا أول حفظ وحماية من الله لها، ولهذا استجاب الله لها في هذه الدنيا. فتقبلها ربها بقبول حسن، أي أن الله جبر أمها وصار لها عند ربها من القبول أعظم مما للذكور. وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فجمع الله لها بين التربية الجسدية والتربية الروحية، حيث قدر أن يكون كافلها أعظم أنبياء بني إسرائيل في ذلك الوقت، فإن أمها لما جاءت بها لأهل بيت المقدس تنازعوا أيهم يكفلها لأنها ابنة رئيسهم، فاقترعوا وألقوا أقلامهم، فأصابت القرعة زكريا رحمة به وبمريم، فكفلها أحسن كفالة وأعانه على كفالتها بكرامة عظيمة منه، فكانت قد نشأت نشأة الصالحات الصديقات، وعكفت على عبادة ربها ولزمت محرابها، فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. قال أنى لك هذا، فإنه ليس لها كافل غير زكريا. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقه تعالى يأتي بطرق معهودة وبطرق أخرى، والله على كل شيء قدير. فحين رأى هذه الحالة ذكره ذلك لطف ربه ورجاه إلى رحمته، فدعا الله أن يهب له ولدا يرثه علمه ونبوته ويقوم بعده في بني إسرائيل في تعليمهم وهدايتهم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى عليه السلام، وسيدا، أي عظيما عند الله وعند الخلق لما جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة والأعمال الصالحة، وحصورا، أي ممنوعا بعصمة الله وحفظه ووقايته من مواقعة المعاصي. فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات والحماية من السيئات والزلات، وهذا غاية كمال العبد. فتعجب زكريا من ذلك وقال أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وهذا أعجب من حملها وهي عاقر على كبرك، فمن فرحه ورغبته العظيمة في طمأنينة قلبه قال رب اجعل لي آية تدلني على وجود الولد. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهذه آية كبرى يمنع من الكلام الذي هو أسهل ما يقدر عليه الإنسان، وهو سوي، فلا يقدر أن يكلم أحدا إلا بالإشارة، ومع ذلك لسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه وتحميده. فحينئذ تمت له البشارة من الله، وعرف أنه لا بد أن يكون، فولدت زوجته يحيى وأنشأه الله نشأة عجيبة، فتعلم وهو صغير ومهر في العلم وهو صغير، ولهذا قال وآتيناه الحكم صبيا، حتى قيل إن الله نبأه وهو صغير. وكما أعطاه الله العلم العظيم فقد من عليه بأكمل الصفات فقال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ومضمون هذا وصفه بالقيام بحقوق الله وحقوق والديه وحقوق الخلق، وأن الله سيحسن له العواقب في أحواله كلها. وأما مريم فإنها انتبثت من أهلها مكانا شرقيا متجردة لعبادة ربها، فاتخذت من دونهم حجابا لئلا يشغلها أحد عما هي بصدده، فأرسل الله لها الروح الأمين جبريل في صورة بشر سوي من أكمل الرجال وأجملهم، فظنت أنه يريدها بسوء، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فتوسلت بالله في حوضها وحمايتها، وذكرته وجوب التقوى على كل مسلم يخشى الله، فكان هذا الورع العظيم منها في هذه الحالة التي يخشى منها الوقوع في الفتنة، ورفع الله بذلك مقامها ونعتها بالعفة الكاملة، وأنها أحصنت فرجها، فقال لها جبريل: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، به وبك وبالناس، وكان أمرا مقضيا، فلا تعجبي مما قدره وقضاه. فحملته فانتبذت به، أي ابتعدت به عن الناس مكانا قصيا خشية الاتهام والأذية منهم، فأجاءها أي ألجأها المخاض أي الطلق إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لما تعرفه مما هي متعرضة له من الناس وأنهم لا يصدقونها، ولم تدر ما الله صانع لها. فناداها الملك من تحتها، وكانت في مكان مرتفع، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي نهرا جاريا، وهزي إليك بجذع النخلة من دون أن تحوجك إلى صعود، تساقط عليك رطبا جنيا، أي طريا ناضجا، فكلي من الرطب واشربي من السري وقري عينا بولادة عيسى، وليذهب روعك وخوفك، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا، وكان معهودا عندهم أنهم يتعبدون بالصمت في جميع النهار، ولهذا فسره بقوله: فلن أكلم اليوم إنسيا، فاطمأن قلبها وزال عنها ما كانت تجد. ثم لما تعالت من نفاسها وأصلحت من شأنها وقويت بعد الولادة، فأتت به قومها تحمله علنا غير هائبة ولا مبالية، فلما رآه قومها وقد علموا أنه لا زوج لها جزموا أنه من وجه آخر، فقالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه كما أمرت بذلك، فقالوا منكرين عليها مقالتها لهم: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فقال وهو في تلك الحال له أيام يسيرة بعد ولادته: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فكان هذا الكلام منه في هذه الحال من آيات الله وأدلة رسالته، وأنه عبد الله لا كما يزعمه النصارى، وحصل لأمه البراءة العظيمة مما يظن بها من السوء، لأنها لو أتت بألف شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدقها الناس. ولكن هذا الكلام من عيسى وهو في المهدي جلى كل ريب يقع في القلوب، فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام: قسم آمنوا به وصدقوه في كلامه هذا وفي الانقياد له بعد النبوة وهم المؤمنون حقيقة، وقسم غلوا فيه وهم النصارى فقالوا فيه المقالات المعروفة ونزلوه منزلة الرب تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وقسم كفروا به وجفوه وهم اليهود ورموا أمه بما برأها الله منه، ولهذا قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به من آمن وكفر به من كفر، وجعل يريهم الآيات والعجائب، فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم عن كثير مما يأكلون ويدخرون في بيوتهم. ومع ذلك فتكالبت عليه أعداؤه وأرادوا قتله، فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين أصحابه أو من غيرهم، ورفعه الله إليه وطهره من قتلهم، فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه وباءوا بالإثم العظيم والجرم الجسيم، وصدقهم النصارى أنهم قتلوه وصلبوه، ونزهه الله من هذه الحالة فقال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقد قام عيسى في بني إسرائيل فبشر وأعلن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم محمد الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قالوا: هذا سحر مبين، كما قالوا في عيسى: فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وفي هذه القصة من الفوائد أمور، منها أن النذر ما زال مشروعا في الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كلمة جامعة للصحيح النافذ منه للباطل، فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومنها أن من نعمة الله على العبد أن يكون في كفالة الصالحين الأخيار، فإن المربي والكافل له الأثر العظيم في حياة المكفول وأخلاقه وآدابه، ولهذا أمر الله المربين بالتربية الطيبة المشتملة على الحث على الأخلاق الجميلة والترهيب من مساوئ الأخلاق. ومنها إثبات كرامات الأولياء، فإن الله كرم مريم بأمور يسر لها أن تكون في كفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأنها، وأكرمها بأن كان رزقها يأتيها من الله بلا سبب، وأكرمها بوجود عيسى وولادتها إياه وبخطاب الملك لها بما يطمئن قلبها، ثم بكلامه في المهد، فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولي ومعجزة نبي. ومنها الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحوهما. ومنها ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارا في حياته وبعد مماته في بث دعوته والنصر لدينه، ولذلك كثر تابعوه، ولكن منهم المستقيم وهو الذي آمن به حقيقة وآمن بجميع الرسل، ومنهم المنحرف وهم الذين غلوا فيه وهم جمهور من يدعي أنه من أتباعه وهم أبعد الناس عنه. ومنها أن الله أثنى على مريم بالكمال وبالصديقية، وأنها صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وهذا وصف لها بالعلم الراسخ والعبادة الدائمة والخشوع لله، وأنه اصطفاها وفضلها على نساء العالمين. ومنها أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة وغيرها مفصلة مطابقة من أدلة رسالته وآيات نبوته، لقوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. قصة يوسف ويعقوب عليهما الصلاة والسلام. هذه القصة من أعجب القصص، وذكرها الله جميعا وأفردها بسورة مطولة مفصلة تفصيلا واضحا، قراءتها تغني عن التفسير، فإن الله ساق فيها حالة يوسف من ابتداء أمره إلى آخره وما بين ذلك من التنقلات واختلاف الأحوال، وقال فيها: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائد فنقول مستعينين بالله. ذكر ما فيها من الفوائد: منها أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن أمن إلى خوف وبالعكس، ومن ملك إلى رق وبالعكس، ومن فرقة وشتات إلى انضمام وائتلاف وبالعكس، ومن سرور إلى حزن وبالعكس، ومن رخاء إلى جدب وبالعكس، ومن ضيق إلى سعة وبالعكس، ومن وصول إلى عواقب حميدة، فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولي الألباب. ومنها ما فيها من أصول تعبير الرؤية المناسبة، وأن علم التعبير علم مهم يعطيه الله من يشاء من عباده، وأن أغلب ما تبنى عليه المناسبات وضرب الأمثال والمشابهة في الصفات. فوجه مناسبة رؤيا يوسف أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له، أن هذه زينة للسماء وفيها منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء والأصفياء زينة الأرض، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماوية، ولأن أباه وأمه أصل وإخوته فرع عنهما، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما من الفرع، فلذلك كانت الشمس أمه أو أباه، والقمر الآخر منهما، والكواكب إخوته. ومن المناسب أن الساجد محترم لمن سجد له، والمسجود له معظم محترم، فدل ذلك على أن يوسف يصير معظما محترما لأبويه، محترما لأبويه وإخوته، ولا يتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوصول إلى هذا من علوم وأعمال واجتباء من الله. فلهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ومنها المناسبة في رؤيا الفتيين، حيث عبر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أن الذي يعمل هذا العمل يكون في العادة خادما لغيره، وأيضا العصر مقصود لغيره، والخادم تابع لغيره، ويؤول أيضا إلى السقي الذي هو خدمته، فلذلك أوله بما يؤول إليه. وأما تعبيره لرؤيا من رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ رأسه الذي هو يحمل، وعبر رؤيا الملك بالبقرات والسنبلات بأنها السنين المخصبة والمجدبة. ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أمور الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، فهذه نسبته إذ رأى هو الرؤيا. وكذلك السنون بخصبها وجدبها تنتظم أمور المعاش أو تختل، والبقر هي آلة حرث الأرض واستخراج مغلها، والمغل هو الزرع، فرأى السبب والمسبب. فرؤيته السبع السمان من البقر، ثم السبع الإجاف، والسبع السنبلات الخضر، ثم السبع اليابسات، أي لا بد أن تتقدم السبع السنين المخصبات ثم تتلوها المجدبات، وتأكل ما حصل فيها من غلال، ولا تبقي إلا شيئا يحصنونه عنها، وإلا فهي بصدد أكلها كلها. فإن قيل: من أين أخذ قوله: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون؟ فإن بعض المفسرين قال: هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه. فالجواب: ليس الأمر كذلك، وإنما أخذها من رؤيا الملك، فإن السنين المجدبة سبع فقط، فدل على أنه سيأتي بعدها عام الخصب كثير البركات، يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين المجدبة التي لا يزيلها عام خصب عادي، بل لا بد فيه من خصب خلاف العادة، وهذا واضح وهو من مفهوم العدد. ومنها ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة محمد، على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص عليه هذه القصة المفصلة المبسوطة الموافقة للواقع التي أتت بالمقصود كله، وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا كما هو معلوم لقومه، وهو بنفسه أمي لا يقرأ ولا يكتب. ولهذا قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ومنها أنه ينبغي للعبد البعد عن الأسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ومنها ذكر الإنسان بما يكره على وجه الصدق والنصيحة له أو لغيره، لقوله: فيكيدوا لك كيدا. ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به ويتصل من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، فإنه لا بد أن يصلهم ويشملهم منها جانب، لقوله: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أي بما يحصل لك. ولهذا لما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين والسرور وزوال المكروه وحصول المحبوب ما ذكر الله في آخر القصة. ومنها أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لا بد أن يتقدمها أسباب ووسائل إليها، لأن الله حكيم وله سنن لا تتغير، قضى بأن المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب النافعة، خصوصا العلوم النافعة وما يتفرع عنها من الأخلاق والأعمال. فلهذا عرف يعقوب أن وصول يوسف إلى تلك الحالة التي يخضع له فيها أبوه وأمه وإخوته مقام عظيم ومرتبة عالية، وأنه لا بد أن ييسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليها. ولهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. ومنها أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار، في معاملة السلطان لرعيته ومعاملة الوالدين للأولاد والقيام بحقوق الزوجات وغير ذلك في المحبة والإيثار ونحوها، وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم الأمور صغارها وكبارها به ويحصل للعبد ما أحب، وفي الإخلال بذلك تفسد الأحوال ويحصل للعبد المكروه من حيث لا يشعر. لهذا لما قدم يعقوب عليه السلام يوسف في المحبة وجعل وجهه له جرى منهم على أبيهم وأخيهم من المكروه ما جرى. ومنها الحذر من شؤم الذنوب، فكم من ذنب واحد استتبع ذنوبا كثيرة وتسلسل الشر المؤسس على الذنب الأول. وانظر إلى جرم إخوة يوسف، فإنهم لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه الذي هو من أعظم الجرائم احتالوا على ذلك بعدة حيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي صفة حالهم حين أتوا عشاء يبكون. ولا بد أن الكلام في هذه القضية تسلسل وتشعب، تسلسل وتشعب، بل ربما أنه اتصل إلى الاجتماع بيوسف، وكلما بحث في هذا الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر المصيبة على يعقوب بل وعلى يوسف. فليحذر العبد من الذنوب، خصوصا الذنوب المتسلسلة، وضد ذلك بعض الطاعات تكون طاعة واحدة ولكن يتسلسل نفعها وبركتها حتى تستتبع طاعات من الفاعل وغيره، وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في علمه وعمله. ومنها أن العبرة للعبد في حال كمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر من الجرائم المتنوعة، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والاعتراف التام والعفو التام عنهم من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وإذا سمح العبد بحق فالله أولى بذلك وهو خير الراحمين الغافرين. ولهذا في أصح الأقوال إن الله جعلهم أنبياء لمحو ما سبق منهم وكأنه ما كان، ولقوله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم. ومما يؤيد هذا أن في رؤيا يوسف أنهم هم الكواكب التي فيها النور والهداية، وهي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء عباد. ومنها ما من الله به على يوسف من العلم والحلم والأخلاق الكاملة والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به، وتمم ذلك بأن أخبرهم أنه لا يثرب عليهم بعد هذا العفو. ثم بره العظيم بأبيه وأمه وإحسانه على إخوته وإحسانه على عموم الخلق كما هو بين في سيرته وقصته. ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما. فإن إخوة يوسف لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الأكبر، وهو من جملة الأسباب التي قدر الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي يريد. ومنها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم المعاملون أنه على غير الوجه الشرع، فلا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال، فإن يوسف باعه إخوته بيعا محرما عليهم، واشترته السيارة بناء على أنه عبد لإخوة يوسف البائعين، ثم ذهبوا به إلى مصر فباعوه بها، وبقي عند سيده غلاما رقيقا وسماه الله سيدا، وكان عندهم بمنزلة الرقيق المكرم، وسمى الله شراء السيارة وشراءه في مصر معاملة كما ذكرنا. ومنها الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات، وخصوصا اللاتي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة ثم كذبت عليه فسجن ذلك السجن الطويل. ومنها أن الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله ولبرهان الإيمان الذي وضعه الله في قلبه مما يرقيه إلى الله زلفى، لأن الهم داء من دواء النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة طبع عليها الآدمي، فإذا حصل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الإيمان والخوف من الله وقع الذنب. وإن كان العبد مؤمنا كامل الإيمان فإن الهم الطبيعي إذا قابله ذلك الإيمان الصحيح القوي منعه من ترتب أثره ولو كان الداء قويا. ولهذا كان يوسف من أعلى هذا النوع، قال تعالى لولا أن رأى برهان ربه، بدليل قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، لاستخلاص الله إياه وقوة إيمانه وإخلاصه خلصه الله من الوقوع في الذنب، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ومن أعلى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر صلى الله عليه وسلم منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهمها لما كان لا معارض له استمرت في مراودته، وهمه عارض عرض ثم زال في الحال ببرهان ربه. ومنها أن من دخل الإيمان أن من دخل الإيمان قلبه استنار بمعرفة ربه ونور الإيمان به، وكان مخلصا لله في كل أحواله، فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وإخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، لأن الله علل صرف هذه الأمور عن يوسف بقوله إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة من قرأها بكسر اللام، ومن قرأها بالفتح فإنه من أخلصه الله واجتباه، فلا بد أن يكون مخلصا، فالمعنيان متلازمان. ومنها أنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من ذلك الشر، كما فر يوسف هاربا للباب وهي تمسك بثوبه وهو مدبر عنها. ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوى، وذلك أن الشاهد الذي شهد أي حكم على يوسف وعلى المرأة اعتبر القرينة فقال إن كان قميصه قد من قبل إلى آخر القضية، وصار حكمه هذا موافقا للصواب. ومن القرائن وجود الصواع في رحل الأخ، وقد اعتبر هذا وهذا. ومنها ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهرا وباطنا، فإن جماله الظاهر أوجب لامرأة العزيز ما أوجب من الحب المفرط والمراودة المستمرة، ولما لامها النساء دعتهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة منه مع وجود الدواء الكثيرة لوقوع السوء منه، ولكن الإيمان ونوره والإخلاص وقوته لا يشد عنهما فضيلة ولا تجامعهما رذيلة. وقد بينت امرأة العزيز للنساء من يوسف الأمرين، فإنها لما رأتهن جماله الظاهر الذي اعترفنا أن هذا الجمال لا يوجد في الآدميين قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقالت بعد ذلك الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. انتهى الوجه الأول.